بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم إنا نسألك صلاح الأحوال والقلوب. اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم، اللهم حارب من يحارب الدين، اللهم وانتقم من الظالمين، فك أسر المأسورين، اللهم أطلق سراح المأسورين، اللهم وعافي المبتلين من المؤمنين، واربط على قلوب المظلومين، ومكن لهم الدين يا حي يا قيوم. آمين. عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد ابن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: صلى الله عليه وسلم كان كل أمره عجب. قال: نام ليلة في فراشي حتى مس جلده جلدي، ثم قام، فقلت: إلى أين يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قلت: والله إني لا أحب قربك، وأحب أن تتعبد لربك. قالت: فقام، فتطهر، ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وسجد حتى ظننت أنه قبض، فحركت إبهامه فتحرك، فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هذه صلاة رسول الله. والقصة مشهورة في صلاة ابن مسعود خلفه حين صلى بالبقرة والنساء وآل عمران، وصلاة ابن عباس خلفه عند خالته ميمونة وقد فعل مثل ذلك. هذا دأبه وهذا اجتهاده. أيها الأخ الكريم، إذا قلت لك لا تختم القرآن في ركعة، ولكن صلي كل ركعة بخمس أجزاء، عمرك عملتها؟ إنك وقفت ببيتكم لوحدك بالليل، محدش شايفك، محدش معاك، حد بيصلي وراك، انت بتصليش ورا حد، صليت بنفسك خمس اجزاء في ركعة؟ اعملها ولو مرة، اعملها ولو مرة. سجدت مرة حتى يظن انك قبض؟ ما عمركش عملتها. اعملها ولو مرة. بكيت مرة حتى بللت الارض؟ اعملها ولو مرة. وزي ما قلنا بقى، ان في حاجة اسمها اللذة من ذاقها، إذا ذقتها ساعتها مش هتبطل، هتدمن. أما هعدي الصحابة وأصل إلى علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، ابن علي. ذكر عنه الأوزاعي وغيره أنه كان يسجد كل يوم 1000 سجدة، 500 ركعة بخلاف الفريضة. قال علي بن أبي حملة: دخلت على علي بن عبد الله وكان جسيما آدم، جسيم جسمه ضخم، آدم يعني أسمر مش أبيض، آدم، ورأيت له مسجدا كبيرا في وجهه، علامة الصلاة في وشه قد كده عريض، مسجدا كبيرا في وجهه. وقال عبد الله بن المبارك، وأنا بذكر لك السند، شوف بقى لما عبد الله بن المبارك يقول يبقى عبد الله بن المبارك ما بيكذبش. قال عبد الله بن المبارك: كان له 500 شجرة يصلي عند كل شجرة ركعتين، وذلك كل يوم. هو ده الشغل. واحنا قلنا برضو ان الكلام ده ايه عم وجيه؟ للعرض فقط. اوعى تفكر ان انا بقول لك اعمل كده، يا عم انت مالك ومال الكلام ده؟ الكلام ده مش ليك انت، الكلام ده للعالم الفاضية. انت راجل طالب علم ومشغول وداعية كبير وعندك هموم أمة بتعمل للتمكين، لا لا سيب الشغل ده مش ليك، ده انا بسمعك بس ايه يعني، خد فكرة. قال ابو اسحاق السبيعي، قال ابو الاحوص، قال لنا ابو اسحاق السبيعي: يا معشر الشباب اغتنموا يعني قوتكم وشبابكم، قلما مرت بي ليلة الا واقرأ فيها 1000 آية في الركعة، وإني قد كبرت وضعف بدني ولم أعد أقرأ إلا البقرة في ركعة. يا عيني قال أنا مش قادر. قال أبو إسحاق: ذهبت الصلاة مني وضعفت، وإني لا أصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران. ده راجل غلبان، كبر في 80، يعني كان عنده 83 سنة، 85، 87 سنة، وبيقف كان لا يستطيع القيام، فإذا استتم واقفا قرأ بسورة البقرة في ركعة وآل عمران في ركعة. 4، سيد العباد والزهاد، سيد التابعين، أويس ابن عامر القرني، سماه الشاطبي سيد العباد بعد الصحابة، عن الربيع بن خثيم أنه قال: أتيت أويسا القرني فوجدته قد صلى الصبح وقعد، فقلت لا أشغله عن التسبيح، فلما طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح وجاء وقت الصلاة قام فصلى إلى الظهر، فلما صلى الظهر صلى إلى العصر، فلما صلى العصر قعد يذكر الله إلى المغرب، فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء، فلما صلى العشاء صلى إلى الصبح، فلما صلى الصبح أخذته عينه ثم انتبه فقال: اللهم إني أعوذ بك من عين النوامة وبطن لا تشبع. برضو الكلام ده ايه؟ اوعى تعمل كده. ينفع ان انت تقعد تصلي من الصبح للظهر؟ لا يا راجل. 5، النموذج الخامس وخلاص، الامام القدوة ابو عمرو الاسود، الاسود بن يزيد النخعي، قال الذهبي واليافعي: ورد أنه كان يصلي في اليوم والليلة 700 ركعة. أما الصيام فيقول الشاطبي، والكلام ده اللي أنا قلت لك في الأول أن المجتهدين والمحققين من أهل السنة الذين كانوا يحاربون البدعة، معروف أن الشاطبي كان بيحارب البدعة في كتاب الموافقات وكتاب الاعتصام، فلذلك لما يقول لك على حاجة بقى أو ينقل عن حد حاجة عمره ما هيقول لك على بدعة، أو هيقول على بدعة أن دي إيه؟ سنة، مش ممكن. يقول الشاطبي: كم من رجل صلى الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا سنة، وسرد الصيام كذا وكذا سنة، وكانوا هم العارفين بالسنة، وكانوا هم العارفين بالسنة لا يميلون عنها لحظة. روي عن ابن عمر وابن الزبير أنهما كانا يواصلان الصيام، وأجاز مالك وهو إمام في الاقتداء صيام الدهر، يعني إذا أفطر أيام العيد. والآثار في هذا المعنى كثيرة عن الأولين، وهي تدل كلام الشاطبي، وهي تدل على الأخذ بما هو شاق على الدوام، ولم يعدهم أحد بذلك مخالفين للسنة، بل عدوهم من السابقين جعلنا الله منهم. الصوم، الاجتهاد في الصيام. قال: وأما من سرد الصيام فلا يحصى عددهم من الصحابة والتابعين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما مات عمر حتى سرد الصوم، عمر بن الخطاب. وعن الزبير بن عبد الله عن جدة له يقال لها هيمة قالت: كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله رضي الله عنه، فتلوه وقد كان صائما، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام قال: تفطر عندنا الليلة. قال الذهبي: أبو طلحة الأنصاري سرد الصيام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طلحة قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل أتشبث به بعدك. فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فسرد طلحة الصوم 40 سنة. قال الذهبي: قلت: بل عاش بعده نيفا 20 سنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة صام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى. قيام الليل. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وأيضا نقل هذا الكلام بحرفه ابن رجب رحمه الله تعالى، ابن الجوزي في التبصرة، وابن رجب في لطائف المعارف في مواسم العام من الوظائف. قال: واعلم أن السلف كانوا في قيام الليل على 7 طبقات. الطبقة الأولى كانوا يحيون الليل كله، وفيهم من كان يصلي الصبح بوضوء ابن العشاء، وكان ابن عمر يحيي الليل، ومن القوم سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم من أهل المدينة، فضيل بن عياض ووهيب بن الورد من أهل مكة، طاووس ووهب بن كيسان ووهب بن منبه من اليمن، والربيع بن خثيم والحكم من الكوفة، وأبو سليمان الداراني وعلي بن بكار من الشام، وأبو عبيد الله الخواص وأبو عاصم من بغداد، ومنصور بن زازان وهشيم من الواسط، وحبيب وأبو محمد وأبو جابر السلمان السلماني من فارس، ومالك بن دينار وسليمان التيمي ويزيد الرقاشي وحبيب بن أبي ثابت ويحيى البكاء من البصرة. في بلد تاني يجيب لك حالها؟ فيش حاجة من مصر؟ لما بنعد البلاد كده عشان ما تقولش ايه، لا لا اصلا كان اهل الكوفة بيجتهدوا في العبادة، لا 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 ده اهل الشام هم اللي ابتدعوا ليلة المش... لا ده حالة عامة في المسلمين عموما قيام الليل كله. طبقة ثانية نصف الليل، منه عبد الله بن عباس قال: ابن ابي مليكة صحبت ابن عباس 20 سنة يقوم شطر الليل يكثر في ذلك والله التسبيح. الطبقة الثالثة كانوا يقومون ثلث الليل. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ننتقل إلى في ورق السرق مني هنا في القرآن، في تلاوة القرآن. قال العلامة ابن رجب الحافظ الذهبي لما ذكر أن وكيع الجراح رحمه الله كان يختم القرآن كل يوم، الإمام الذهبي قال إيه؟ وأنا دايما أضرب ده بمثال فيه بالأدب مع السلف، الأدب مع العباد وأهل العلم، الأدب في النقد، الأدب في الرد. بعدما ذكر أن وكيع بن الجراح كان يختم القرآن كل ليلة حتى مات، قال وهذه عبادة مفضولة، وهذه عبادة مفضولة من ذاك الإمام الأثري، كيف وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من 3. الإمام العلامة ابن رجب اتكلم بقى بعدين فقال وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، أما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان وخصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فإنه يستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن واغتنام الزمان والمكان. هذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدور عمل الأمة. وكان قد أورد ختم الشافعي للقرآن 60 مرة في شهر رمضان، وختم قرآن وختم قتادة للقرآن مرة كل يوم، وختم أبي حنيفة للقرآن مرة كل ليلة. قيل لمالك، الإمام مالك بن أنس إمام المالكية إمام أهل المدينة، قيل له الرجل المحصر يختم القرآن في ليلة، قال ما أجود ذلك، إن القرآن إمام لكل خير. قال مالك ولقد أخبرني من كان يصلي إلى جنب عمر بن حسين في رمضان، قال كنت أسمعه يستفتح القرآن في كل ليلة. يبقى دي الإمام أحمد ودي الإمام مالك أقروا ذلك، وأبو حنيفة كان يفعله والشافعي كان يفعله. وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهد رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء. قال وأما الذين ختموا القرآن في ركعة، ابن رجب راجع الكلام ده في كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، يقول إيه؟ وأما الذين ختموا القرآن في ركعة أو في يوم وليلة فلا يحصون لكثرتهم. عددهم كم؟ لا يحصون لكثرتهم. منهم عثمان بن عفان من الصحابة، عثمان بن عفان وتميم الداري، ومن التابعين سعيد بن جبير، ختموا القرآن في ركعة في الكعبة، ومجاهد والشافعي وآخرون ختموا القرآن في يوم وليلة. وعن منصور كان علي الأزدي يختم في بين المغرب والعشاء في كل ليلة من رمضان. عن إبراهيم بن سعد قال كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. أنا مش عايز أكمل في السكة دي عشان سكة تزعل في الذين يختمون 3 ختمات في اليوم. أما الذين ختموا القرآن 4 ختمات في يوم فهم مش هنقول. أنا بطلبك بس بختمة كل أسبوع. اوعى تزود. أنت مش فاضي للكلام ده حضرتك. بس ختمة كل أسبوع. يا أخي خليها كل 10 أيام. اختم 3 مرات في الشهر. طب أقول لك كل أسبوعين ختمتين في الشهر. حلو كده؟ اشتغل. قل لي لا أقل من كده. مفيش أقل من كده. مفيش واحد عابد من العباد يريد أن يكون من عباد الله الصالحين ويختم أقل من 2 في الشهر. ما ينفعش. ما يبقاش راجل. راجل يحب الله ويريد أن يكون في الفردوس الأعلى مع النبي محمد. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحزبون القرآن يختمون كل أسبوع. كانوا يبدأون الختمة من عصر الجمعة ويختمون عصر الخميس. 5 أجزاء في اليوم. وقلنا قبل كده عشان تقرأ 5 أجزاء في اليوم ببساطة انك تروح المسجد قبل كل صلاة بربع ساعة. تقرأ نص جزء. وبعد الصلاة ما تخرجش من المسجد حتى تقرأ نصف جزء. يبقى دي جزء مع كل صلاة. 5 صلوات ب5 أجزاء. في 6 أيام ب30 جزء. ختم كل أسبوع. ومضت القضية. أيها الإخوة احنا مستغرقين في عمل. وهو دي القضية يا إخوة. كثرة العبادة اللي أنا بقول لك عليها هتشغلك عن المعاصي. هتنسيك الشهوات. هتضيع من ذهنك تماما هم الدنيا ومشاكل الدنيا والمولد اللي الناس عايشة فيه. الاستغراق في العمل الدؤوب بتقوية إخلاص العزم. تقوية إخلاص العزم. هو الإخلاص بيقوى ويضعف؟ آه. والإخلاص بيكتر ويقل؟ آه. هو الإخلاص بينقص ويزيد؟ آه. يا رب فهمنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. الاستغراق في العمل الدؤوب ماشي يا عم هما. الاستغراق في العمل الدؤوب بتقوية إخلاص العزم. إن احنا بنستغرق في العمل. الاستغراق في العمل ده بيقوي الإخلاص. يا رب فهمنا الإخلاص. يا رب علمنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. أنا لما ذكرت قول هشام الدستوائي لما ذكروا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قال هشام والله ما خرجت مرة لطلب العلم لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي والله ولا أنا. ساعتها قلت طب إذا كان الذهبي وهشام الدستوائي مش مخلصين يبقى أشكالنا احنا كده هي اللي تخلص. ما احنا نبقى ايه؟ فيا اما ان احنا مش فاهمين الاخلاص ومش عارفينه وما بنعملوش صح ومفكرين نفسنا مخلصين. والاخرى هي ان هؤلاء القوم كانوا يزرون على انفسهم. يعني هو كان مخلص بس بيزري على نفسه. بيسيء الظن بنفسه. بيسيء الظن بنفسه. شاهد تعالوا نتكلم عن الإخلاص. وأنا دايما أقول إن الكلام عن الإيمان يزيد الإيمان. والكلام عن الإخلاص بدون تعقيد. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. دي منزلة الإخلاص من منازل السائرين. قال الإخلاص تصفية العمل من كل شوب. ابن القيم في الشرح في مدارج السالكين بيقول ايه؟ اي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس مثل طلب التزين في قلوب الخلق او طلب مدحهم والهرب من ذمهم او طلب تعظيمهم او طلب أموالهم وخدمتهم أو محبتهم وقضاؤهم حوائجه أو غير ذلك من العلل والشوائب. يبقى الإخلاص إنك تنظف العمل من كل شائبة تشوبه. نظف العمل من إرادات النفس. اسأل نفسك ماذا تريد؟ يعني أنت تقوم الليل ماذا تريد بقيام الليل؟ بتصوم اثنين وخميس ماذا تريد بالصيام؟ بتطلب العلم ماذا تريد بطلب العلم؟ بتدعو إلى الله ماذا تريد بالدعوة إلى الله؟ ماذا تريد بهذا العمل؟ تريد شهوة وحظ نفس إن ده مزاج عندك؟ احنا قلنا بعض الناس بيطلب العلم كده ده مزاج عنده طلب العلم، مزاج عنده دعوة إلى الله، ده مزاج. إذا بطلها يتعب، هو عايز كده، بيحب كده لنفسه. قل سألت 10 من طلبة العلم لماذا خرجت لطلب العلم، كلهم يقولوا لنفسي إلا واحد قال للدنيا، لنفسي. ولا بتعمل العمل ده للتزين للقلق. احنا قلنا شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء، شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء. بيخلص عشان الناس يقولوا عليه مخلص. شفت بقى، شفت المشكلة الكبيرة؟ انه بيخلص للناس او بيخلص لنفسه عشان الناس يقولوا عليه شوف يا اخي المخلصين. اتزوج واحدة وحشة، يقول عشان بس الشباب يعرفوا ان ممكن رجل حلو زي يتجوز واحدة وحشة. للناس ما تقول لوجه الله بنية جبر خاطر مسلمة مثلا. مثلا يعني الشاهد ايه؟ ان شوائب الاخلاص بقى لا تعد ولا تحصى. احد العلماء يقول ايه؟ كم اجتهد في نزع الرياء من قلبي وكأنه ينبت فيه على لون اخر. شيله من هنا يطلع لك من هنا. طلب التزين في قلوب الخلق عشان الناس تحبه او الناس تمدحه او الناس تخدمه او الناس تعظمه او الناس تأضيله حوائجه او الناس. وقف مع نفسك وقف قبل اي عمل، انا بعمل ده ليه؟ انا جاي هنا ليه؟ انا ناوي ايه؟ قال الاخلاص تصفية العمل من كل شوك، وهو على 3 درجات. الدرجة الاولى اخراج رؤية العمل من العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. صلى على رسول عم أحمد يا سعيد، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم في شرح الكلام ده يقول ايه؟ يعرض للعامل في عمله 3 آفات: رؤيته وملاحظته وطلب وملاحظته، رؤيته وملاحظته 1، 2 طلب العوض عليه، 3 رضاه وسكونه إليه. ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية، سمها بلوى، اللي هي ايه؟ رؤية العمل، طلب العوض عليه، رضاه بالعمل وسكونه إليه. فالذي يخلصه من رؤية عمله، احنا قلنا الإخلاص إخراج رؤية العمل عن العمل، بيعمل الخير وينساه، بيقوم الليل ويصبح كأنه طول الليل نايم. ازاي يتخلص من رؤية العمل؟ الذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له وأنه إنما كان عمله بالله لا بنفسه، وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئة نفسه. قال تعالى: وما تشئن في إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فها هنا ينفعه شهود الجبر وأنه آلة محضة، وأن فعله كحركات الأشجار وهبوب الرياح، وأن المحرك له غيره والفاعل فيه سواه، وأنه ميت والميت لا يفعل شيئا، وأنه لو خلي بينه وبين نفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة. فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل وإيثار الشهوات والبطالة، وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء، وما كان هكذا لم يصدر منه خير أبدا ولا هو من شأنه. فالخير الذي يصدر منها إنما هو من الله وبه، لا من العبد ولا به، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فكل خير في العبد هو مجرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته، فالله وحده هو المحمود عليه. فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الخلقية من سمعه وبصره وإدراكه وقوته، بل من صحته وسلامة أعضائه ونحو ذلك. فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله. أفتكر كده بالتفصيل الشديد كلام ابن القيم، مش عايز شرح ولا زيادة، انك انت تشوف ان قيامك الليل، صيامك النهار، حفظك القرآن، تعلمك العلم، سعيك في الدعوة، كل ده مش بيك. لولا الله ما كنتش عملت حاجة من دي. والذي يخلص العبد من هذه الآفة معرفة ربه ومعرفة نفسه، وان مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، إخراج رؤية العمل عن العمل. اثنين، والخلاص من طلب العوض على العمل. والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمة سيده عوضا ولا أجرة، إنما هو يخدمه بمقتضى عبوديته، فما يناله من سيده من الأجر والثواب فضل وإحسان وإنعام لا معاوضة ولا أجرة، إنما يستحق الأجرة الحر أو عبد الغير. أما عبد لمولاه فلا. انت لما تصلي وتصوم زي ما قلنا قبل كده انك ليك عند واحد 10,000 جنيه، اتفقت معاني يديك كل شهر جنيه، فجي في شهر كده كسلان فبتقول له ايه؟ شد حيلك شوي. قال لك ايه، انا مش بديك كل شهر جنيه، انت بتديني ده ايه؟ من اللي عليك. فانت لو بتصلي ولا بتصوم ولا بتذكر ده ايه؟ من اللي عليك، مش بتعمل لربنا، ده من اللي عليك. افمن يخلق كمن لا يخلق، ده مقتضى العبودية مش مقابل. فلذلك اوعى تطلب العوض، وانما اطلب الفضل والاحسان والاكرام. اخراج رؤية العمل من العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. البلية الثالثة: ألا يرضى عمله ولا يسكن إليه. لسه في همسة هذا المساء كنا بنقول إيه؟ إذا سكنت لما نلت فما نلت. لما ربنا جل جلاله كلام ابن القيم برضو، إنك أنت إذا كنت بتعمل لله فالفضل والإكرام تابع. إذا وجدت الله أتاك الفضل والإكرام، أما إذا أردت الفضل والإكرام وخسرت الله فلن تنال لا الفضل والإكرام ولا الله. إزاي أتخلص من الرضا بالعمل والسكون إلى العمل؟ ابن القيم بيقول إيه؟ سبيل ذلك أمران: مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان، فقل ونصيب الشيطان، فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل، وللنفس فيه حظ وإن دق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فإذا كان هذا التفات طرفه أو لحظة، فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ هذا أعظم نصيب للشيطان من العبودية. قال ابن مسعود: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته، لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. فجعل هذا القدر اليسير النزج حظا ونصيبا للشيطان من صلاة العبد، فما الظن بما فوقه؟ وأما حظ النفس من العمل فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. الثاني: علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز. زي ما نقول كده، لو نظرت إلى عظمة الله، الصلاة اللي انت بتصليها دي تنفع تعرض على الله العظيم؟ دي صلاة دي سرحان تلات ارباع الصلاة، والربع اللي فاضل مش فاهم. طب دي صلاة تعرض على الله؟ يبقى لما تعرف عظمة ربنا ما ترضاش عملك ابدا. انت اقل من ان توفي الله حقه أو أن ترضيه بها بعملك. فالعبد المؤمن لا يرضى بشيء من عمله لربه، ولا يرضى نفسه لله طرفة عين، ويستحي من مقابلة الله بعمله. فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه. كان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة 400 ركعة ثم يقبض على لحيته يهزها ويقول لنفسه: يا مأوى كل سوء، وهل رضيتك لله طرفة عين؟ قال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها، ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. والدرجة الأولى: إخراج رؤية العمل من العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. الدرجة الثانية: الخجل من العمل مع بذل المجهود، وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود، ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود. وهذه نؤجلها إلى اللقاء القادم بعد العيد إن شاء الله. أنا أحبكم في الله، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم رد هؤلاء القوم إلى بيوتهم سالمين غانمين معافين.